يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. تأملاتنا في سفر دانيال ما زالت مستمرة، ونحن الآن بصدد تناول الفصل العاشر من السفر. أزيحت ستارة العالم الروحي جانبا بصورة جزئية ولحظية، وتعرفنا قليلا على ترتيب الملائكة الصالحين والأشرار الساقطين وغير الساقطين، وقلنا إن الملائكة تتمتع بحرية الإرادة، حيث أن بعضا منها اختار طوعا أن يتبع إبليس في عصيانه وتمرده على الله. وهكذا عزيز المستمع، فإن للملائكة رتبا ومناصب، وهي تختلف عن بعضها البعض في القوة والقدرات. في وقت هذه الرؤيا كان دانيال عجوزا، وعرف أن التحقيق النهائي سيكون في المستقبل البعيد وليس في المستقبل القريب. ومن المرجح أن دانيال كان قد ترك وظيفته الحكومية وبات متفرغا لخدمة الله. ونحن نراه هنا يصوم 3 أسابيع لأنه لم يتلقى استجابة فورية على صلاته. كان جالسا بجوار نهر دجلة، وكان ذلك في اليوم 24 من شهر نيسان. من المحتمل أن دانيال شاهد تجلي المسيح قبل موسى وإيليا، فلم يعد دانيال يرى تمثالا أو رؤيا للحيوانات أو الأسابيع، بل إنه يرى رجلا معينا، وهذا الرجل هو المسيح، ليس في صورته قبل التجسد وإنما بعد التجسد، أي في منصبه ككاهن شفيع وديان وراع عظيم للخراف. ففي نهاية المطاف كل المؤمنين هم خرافه. ومن المدهش أن نتذكر بأن موسى وإيليا كانا حاضرين عند تجلي المسيح كما هو مدون في الأناجيل، لكن دانيال لم يكن حاضرا. لماذا؟ ربما لأنه قد شاهد تجلي يسوع قبلهما حسب ما هو مدون هنا. نتابع الآن التأمل في الفصل العاشر من دانيال. يقول العدد 7 من الفصل: فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا. من المستبعد أن يتمكن ملاك عادي أو حتى أحد رؤساء الملائكة من إحداث مثل هذا التأثير العظيم على هؤلاء الرجال. ورغم أنه كان هنالك آخرون مع دانيال، إلا أنه رأى الرؤيا وحده. ومن الواضح من خلال العديد من الأدلة المدونة في الأسفار المقدسة أن الروح القدس فقط هو الوحيد القادر على إظهار المسيح للإنسان. وهذا هو بالتحديد ما كان الروح القدس يفعله مع دانيال، فإن الرب يسوع بحسب إنجيل يوحنا قال: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. وقد مر الرسول بولس باختبار مشابه حينما كان في طريقه إلى دمشق، حيث نقرأ في سفر الأعمال: وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق. لقد أصيب بولس بالعمى المؤقت حينما رأى المسيح الممجد. عدد 8: فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤيا العظيمة، ولم تبق في قوة، ونضارتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. لقد ترك دانيال وحيدا، أي أن الله اختل به، وهذا هو الاختبار الرائع والعظيم لرجل الله دانيال. وقد تعرض العديد من رجال الله لاختبارات مشابهة. فقد ترك إبراهيم أرضه وعشيرته واختل الله به، كما أرسل موسى إلى أرض مديان في الصحراء، وعند العليقة المشتعلة اختل الله به. كذلك الحال بالنسبة لإيليا وإرميا والمعمدان وبولس ويوحنا. هناك أشخاص كثيرون يسعون للاجتماع معا لكي يحظوا باجتماع صلاة كبير، لكن هل جربت صديقي أن تنفرد بالله؟ فهناك سيجتمع الله بك. خذ كلمة الله معك واجلس وحدك مع الله، فهذا سيفيدك كثيرا. وعلى النقيض من ذلك، فإن غير المؤمنين يفضلون البقاء مع الآخرين ويحبون أن يروا أناسا من حولهم، وربما تذكر صديقي المستمع أن يعقوب كان يتجنب البقاء وحيدا، لكن الله دفعه يوما إلى الانفراد وتصارع معه وباركه أخيرا. والآن في هذا النص الذي أمامنا نرى دانيال وحيدا مع الله، وها هو يرى هذه الرؤية عن الرب يسوع المسيح، وهو يقول: ولم تبق في قوة، فقد كان تأثير ذلك كبيرا عليه. نستمع إلى القراءة التالية من الفصل العاشر من دانيال من الآية التاسعة وحتى الرابعة عشرة.
وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي، ووجهي إلى الأرض، وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، وقال لي: يا دانيال، أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به، وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك، ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس، وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد.
شكرا. يبدو أن دانيال غاب عن الوعي لفترة غير معلومة، وكان الرب يسوع قد فارقه، وحينما عاد إلى وعيه وجد ملاكا يعينه ويتحدث إليه. من الواضح أن دانيال كان مطروحا على الأرض وإذا بيد تلمسه، يقول: وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي. لقد أرسل المسيح الممجد هذا الملاك للرد على طلبة دانيال، لكن من هو هذا الملاك؟ ربما يكون جبرائيل أو أي ملاك آخر. عدد 11: وقال لي: يا دانيال، أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به، وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. كما تلاحظ، في البداية كان دانيال منبطحا على الأرض، ثم أقيم راكعا على قدميه ويديه، والآن يأمره الملاك بالوقوف على قدميه. أيها الرجل المحبوب، مرة أخرى يتم تذكير دانيال بحقيقة كونه محبوبا لدى الرب، وما أروع أن نعرف أننا محبوبون من قبل الله. عدد 12 و13: فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك، ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. يرفع الحجاب هنا لوهلة ليكشف لنا عن حرب سماوية دائرة الراحة، وهذا يبين أن هناك الكثير من الأشياء التي تدور في هذا الكون والتي لا تراها العين، فما نعرفه صديقي قليل جدا، ولا ينبغي علينا أن نحاول معرفة أكثر مما هو معلن لنا عن العالم غير المرئي. يبين هذا أن هنالك صراعا قائما في العالم غير المرئي، إنه صراع بين الخير والشر، بين النور والظلمة، بين الله وإبليس، وهذا يكشف عن وجود قوات سماوية وقوات شيطانية. من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك، وأنا أتيت لأجل كلامك. يقول الملاك هنا إن صلاة دانيال سمعت على الفور، وأنه أرسل لإبلاغه الرد، لكن في طريقه إليه سدت الطريق ولم يتمكن من الوصول إلى دانيال. يا لها من عبارة غريبة حقا، وهذا يلقي بعض الضوء على ما قاله بولس إلى المؤمنين في أفسس الفصل السادس: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات. ومرة أخرى نجد هنا يا صديقي رتبا ومناصب أعوان إبليس، وإن أدركنا قوة هؤلاء لربما فهمنا سبب تأخر الرد على بعض صلواتنا. وفي الحقيقة فإن الصلاة عبارة عن خوض معركة روحية على الدوام، وقد أوضح بولس أن الصلاة كانت حربا روحية بالنسبة له، حيث قال في رومية 15:30: فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجل إلى الله. وهكذا ينبغي علينا أن نجاهد في الصلاة. لقد باتت الصلاة أمرا يسيرا في وقتنا الحاضر، فغالبية الصلوات التي نسمعها اليوم إما أن تكون منمقة جدا أو لاهوتية للغاية، لكن الصلاة الحقيقية هي جهاد فعلي. إنها صلوات تخترق الحواجز وتطلق القوى الروحية، وهي لا تتم عن طريق محاولة إمتاع الرب بالعبارات الطنانة والرنانة أو بمحاولات استخدام العبارات اللاهوتية القوية. تذكر دوما صديقي المستمع أننا نخوض حربا روحية. ثم قال الملاك لدانيال: حينما بدأت في الصلاة أرسلني الله لإجابة صلاتك، لكني لم أتمكن من الوصول إليك لأن رئيس مملكة فارس حجزني هناك 21 يوما. من يكون رئيس مملكة فارس هذا؟ فما من رئيس أرضي أو بشري يستطيع فعل ذلك. إذن لابد أن هذا أحد أعوان إبليس. نحن نعلم أن ملائكة الله منظمون، ويبدو أن أعوان إبليس وجنوده منظمون أيضا. ومن الواضح أن هذا الملاك الذي أرسله الله قد واجه كائنا شيطانيا أعلى منه مرتبة، ألا وهو رئيس مملكة فارس. وهكذا لم يتمكن هذا الملاك من العبور، مما اضطره أخيرا إلى طلب المعونة. وفي النهاية جاء ميخائيل، وهو أحد رؤساء الملائكة، جاء وفتح له الطريق. لكن لماذا كانت الطريق مغلقة؟ لأن دانيال سيحصل على معلومات تتعلق بمملكة فارس واليونان، وهذا ما سوف نراه حينما نصل إلى الفصل التالي. وبالطبع لم يكن إبليس راغبا في تسرب تلك المعلومات إلى الجنس البشري، لكن الله كان راغبا في إيصال هذه المعلومات إلى دانيال. وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. يبدو أن هناك صراعا قائما حول ملوك فارس، وتذكر أن دانيال كان موجودا في فارس، وكان الأمر يحتاج لتدخل القوات السماوية. وقد حدث هذا في الوقت الذي تعرض فيه دانيال للمكيدة وتم إلقاؤه في جب الأسود. وكما ترى صديقي المستمع، فقد كان الله يعمل بالنيابة عن دانيال دون أن يعرف دانيال شيئا عن ذلك. وما أحوجنا أن ندرك بأننا نخوض حربا روحية. ومن المدهش كم يقوم إبليس باعتراض حياة الصلاة لدينا. ومن أسباب ضعف الصلوات الجمهورية واجتماعات الصلاة بصورة عامة هو أن الأشخاص الذين يشاركون في هذه الاجتماعات يصلون دون أن يدركوا بأن هناك حربا روحية دائرة الرحى، وهم يصلون دون أن يدركوا أن هناك حربا يجب أن يخوضوها ويحققوا النصرة فيها. ويتحدث الرسول بولس عن هذا في كورنثوس 2:3-5، فيقول: لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. صديقي المستمع، إن الحياة المسيحية مسؤولية أكبر مما نظن أو نفتكر، وينبغي علينا جميعا أن ندرك مقدار حاجتنا لقوة الروح القدس في حياتنا ومقدار حاجتنا لحضور المسيح. فينبغي علينا أن ندرك تماما أننا نخوض حربا روحية. عدد 14: وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤية إلى أيام بعد. هذا هو المفتاح الذي يفتح أمامنا الباب لفهم ما تبقى من سفر دانيال. وهنالك ثلاث سمات تميز هذه الرؤية الأخيرة. أولا الرؤية تختص بشعبك، بالشعب القديم، وثانيا سوف تتحقق الرؤية في الأيام الأخيرة، أي أن التحقق النهائي سيكون في فترة الأسبوع 70، فترة الضيقة العظيمة، وعبارة الأيام الأخيرة تعني أن تحقيق ذلك سيكون في نهاية تلك الفترة. وثالثا لأن الرؤية إلى أيام بعد، وهذا يؤكد على حقيقة أنه ستكون هنالك فترة طويلة، ليس فقط من حيث تحقق الرؤية في المستقبل، وإنما إلى حين الانتهاء من عرض الرؤية على دانيال. وسوف نتطرق صديقي المستمع إلى الجزئين اللذين تتألف منهما الرؤية، الجانب التاريخي الذي كان نبويا وقت إعطاء الرؤية لكنه صار تاريخا الآن، والجانب النبوي الذي سيتحقق في المستقبل، وذلك في الحلقة المقبلة بإذن العلي القدير. أحب في الختام أن أتشارك وإياك ببعض الأفكار عن حاجتنا للسهر والصلاة في هذا العالم الشرير، قرأتها لأحد الإخوة المباركين. إن الطبيعة البشرية وعدو الخير لا يؤمن لهما جانب، فهذه الطبيعة مهما تهذبت وارتقت لا يطرأ عليها تغيير، بل إنها تظل كما هي بكل ميولها وغرائزها حتى نهاية الحياة على الأرض. كما أن عدونا لا يضعف ولا تثبط همته، فهو دائما وأبدا العدو اللدود الحقود الذي إن هدأ حينا لا يهدأ إلا لكي يترقب الفرصة المناسبة له حتى ينفث فينا كل الأهواء التي يراها كافية لسقوطنا في الخطية. ومن ثم إذا لم يحيا المؤمنون حياة اليقظة والسهر، عرضوا أنفسهم للسقوط في الخطية في وقت لا ينتظرونه وفي ظروف لا يعملون لها حسابا. لذلك قال الرب اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، وقال الرسول بطرس لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في الإيمان. ويقصد بالسهر المواظبة على الشركة مع الرب وحفظ القلب تحت تأثيره، وهذا العمل ليس من العسير علينا أن نقوم به لأنه لا يتطلب منا مجهودا عقليا كما يظن البعض، إذ أن كل ما يتطلبه هو الإيمان الحقيقي بوجود الرب معنا وبمحبته لنا ورغبته الخالصة في أن نحيا معه. والطبيعة نفسها تعلمنا هذا الدرس الثمين، فالنباتات مثلا لا تبذل مجهودا في سبيل نموها، إذ أن كل ما تفعله هو أنها تظل في مكانها هادئة مطمئنة، وفي هدوئها واطمئنانها تمتص من الشمس والهواء والأرض ما تحتاج إليه من غذاء، وبذلك تنمو وتثمر أيضا. وإذا لم نستطع التمتع بالشركة مع الرب وقتا ما، فلا نفشل، بل لنتذكر في الحال أن الرب يحبنا أكثر مما نحبه، ويهتم بنا أكثر مما نهتم به، ويشتاق إلينا أكثر مما نشتاق إليه، وبذلك تتجه نفوسنا إليه وتستريح في حضرته، ومن ثم لا تستطيع الخطية أن تخدعنا ولا يكون في نفوسنا ميل إليها. بهذه الأفكار أتركك صديقي المستمع على أمل اللقاء، والرب معك.